الحمد لله رب العالمين، والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، ففي هذا الحديث الذي سمعتم حصر النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله بالنصيحة. النصيحة لأهلها، والنصيحة تدل على التخليص من الشوب والدنس، يعني على خلوص القلب. ولذلك تقول العرب: نصحت العسل، أي خلصته من الشوائب من الشمع وغيره. ونصحت الثوب، أي غسلته ونقيته من الدنس. ففيها بيان خلوص القلب من الغش والدنس للمنصوح له. ولذا تعرف اصطلاحا بأنها حيازة الحظ للمنصوح له، كلمة جامعة تدل على حيازة الحظ للمنصوح له. سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: لمن النصيحة الواجب علينا التي هي ديننا؟ لمن النصيحة؟ فقال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهم يعلمون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بما قرأوا من القرآن وما علموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة لله تعالى تكون بالإقرار بربوبيته وملكه وكماله سبحانه وتعالى في ذاته وحسن أسمائه وعلو صفاته وحكمته جل وعلا في أفعاله، في قدره الذي هو نظام ملكه وخلقه، وفي شرعه الذي هو تكليفه لعباده وابتلاءه لهم ليترتب جزاؤه لهم عليه. وفي جزائه سبحانه وتعالى على الأعمال في الدنيا والآخرة. فيؤمن الإنسان بذلك، يعتقده جازما أن الله تعالى وحده هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الملك والخلق بعلمه وحكمته، بعدله بعلمه وعدله وحكمته وبفضله ورحمته. ينبني على هذا الاعتقاد والاعتراف والانقياد والإذعان لله عز وجل بإلهيته وعبادته، أنه تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحقها أحد سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هكذا. ويتأله العبد لربه جل وعلا بالخضوع والذل والانقياد له سبحانه وتعالى بشرعه، رغبة في ثوابه ورجاء لفضله، ورهبة من عقابه وحذرا من سخطه، ويدعو إلى الله جل وعلا، إلى توحيده جل وعلا في حقه، في إلهيته وعبادته، ويبرأ من الشرك وأهله، ويبغضهم وينابذهم ويعتزلهم ويحذر منهم، فيدين لله عز وجل بالولاء والعبودية، ويعلن لأهل الكفر والشرك والإلحاد البراءة والبغضاء والعداوة حتى يرجع إلى الحق. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وتظهر آثار ذلك على بدنه الخشوع وحسن الحال والتواضع والتطامن لله جل وعلا والرحمة بالخلق والشفقة عليهم مستحق الرحمة، والغلظة والشدة على أهل الباطل والشر، والقيام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لمستحقها، وكذلك الجهاد في سبيل الله إذا دعي إليه أو وجب عليه، وهكذا. هذه النصيحة لله جل وعلا تكون بمعرفة دينه الحق والاستقامة عليه والدعوة إليه والنهي عما يناقضه ويبطله وعما ينقصه ويخل به. وأما النصيحة لكتاب الله تعالى وهو كلامه المنزل القرآن العظيم الذي تعبد الله عز وجل به عباده بتلاوته وفقه والعمل به ونشره والذب عنه، وهكذا الأحاديث القدسية الصحيحة التي هي كلام الله جل وعلا تكلم بها حقيقة وتعبد عباده بفقهها والعمل بها ونشرها، فينصح لكتاب الله تعالى بالإيمان به أنه كلام الله الحق وبأنه شريعته جل وعلا المكلفين من الخلق، يأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه ويتخلق بأخلاقه ويصدق أخباره ويعمل بمقتضاه ويرجو ربه به ويطمع بفضله ورحمته بتلاوته والعمل به، ويحذر من هجره ونسيانه والتهاون به والإعراض عنه ومخالفته. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، لأن يغدو أحدكم إلى بطحان إلى مسجد من هذه المساجد فيتعلم آية من كتاب الله خير له من ناقة كوماء سمينة عظيمة، وآيتين خير من آيتين، وثلاث خير من ثلاث، من ناقتين وثلاث خير من ثلاث، ومن أمثالهن من الإبل. والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بنبوته ورسالته والتصديق بخبره والإيمان بختم النبوة به وعموم رسالته المكلفين وكمال شريعته، وأن الله تعالى بعثه بأحسن دين وأكمل شرعة والاستقامة على سنته والدعوة إلى هداه وبيان منهاجه للناس وإنكار البدع والمحدثات والأهواء والرد عن السنة والعمل على نشرها في جميع الأحوال والأوقات. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فباعتقاد ولايتهم ووجوب طاعتهم في المعروف والامتناع عن موافقتهم على معصية الله عز وجل والصبر على جورهم لو جاروا واعتقاد تحريم الخروج عليهم بذلك وجمع قلوب الأمة عليهم، جلب القلوب النافرة إليهم وحظ الأمة على طاعتهم وإقامة الشعائر الدينية وراءهم ومعهم من الجماعة والجمعة والعيدين والجهاد والحج وغير ذلك من شعائر الدين، والتحذير من منازعتهم والاختلاف عليهم والتواطؤ مع خصومهم وإيصال حاجة المحتاج إليهم وحظهم على الرحمة والرفق بالرعية وترك مجاملتهم ومداهنتهم في الباطل. والاجتهاد في لم الشمل وتوحيد الكلمة والصف عليهم وتحت رايتهم، المراد بولاة الأمور المسلمين، ويدخل في ذلك توقير العلماء بالشرع العاملين به واتباعهم على الحق ونصيحتهم فيما يتبين مخالفتهم فيه بالرفق واللين ومعرفة أقدارهم وأنهم سند الشريعة ومراجع الأمة وجمع قلوب الناس عليهم وتعريف الناس بقدرهم ومقدارهم والتحذير من تنقصهم والإعراض عنهم أو الطعن فيهم لما في ذلك من الطعن في سند الشريعة ومن ضياع الأمة وتفرقها وإصغاء الجهلة والصغار إلى أهل الأهواء. فالأئمة في الإسلام مصطلح يشمل الأمراء والعلماء، فالعلماء يبينون الأحكام للخاص والعام والأمراء ينفذون الأحكام، ولا يستقيم أمر الأمة إلا باجتماع العلماء والأمراء والتعاون فيما بينهم والتناصح والتشاور والتفاف الأمة عليهم ورفعها كل ما يشكل عليها أو يحدث من شأن الأمن والخوف إليهم. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ولأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لذلك ينبغي للناس أن يعرفوا قدر الأمراء والعلماء وأن صلاح الأمة وظهور الدين وعز المسلمين ينبني على الوفاق بين الأمراء والعلماء على الحق، والتناصح بينهم، والتحلي بالحكمة والصبر لحلم وسعة الصدر، والحزم في معالجة الأمور التي لا يصلح التهاون فيها أو التفريط فيها، وأن على الأمة أن تتعاون معهم وأن تلتف تحت رايتهم وأن تتوحد تحت قيادتهم، وأن لا تسمح لمنازع أن ينازعهم، بل تتعاون الأمة معهم على قمع المنازع. من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جمعكم فاضربوا عنقه كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا بويع لأميرين فاضربوا عنق الآخر منهما، إن الآخر منازع. فهذا النصح لأئمة المسلمين، ولا ينصح في الواقع لعامة المسلمين إلا من أحسن النصح لأئمة المسلمين وتعاون معهم، فهو الذي ينصح عن حسن رأي وبعد نظر وسعة أفق وحكمة وتجربة. قال: ولعامتهم، أي لعامة المسلمين هم الأمة، والنصح لهم يكون بتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمر دينهم، والصبر على جهل جاهلهم، والأخذ على يد سفيههم، وجمعهم على ولايتهم، وتثبيتهم عند النوازل، تثبيتهم وتصويرهم عند النوازل، والحذر من تفريقهم أو تشجيع المخالف منهم لأصول أهل السنة والجماعة على مخالفته أو إشهار أمره عند العامة فيفتتنوا به ويتوجهوا إليه. فهذه هي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، هذا أصل أصيل، أن يوطن الجميع عند النوازل، وأن يحظوا على الصبر على البلاء ومجاهدة الأعداء، وعلى الاجتماع على الولاية وعلى الدين، على طاعة الولاية بالمعروف، وعلى إقامة الدين، وعلى ترك الخروج على الولاية لو حصل جور أو تقصير في واجب أو فعل المحرم، وإنما الواجب النصيحة لهم والصبر على جورهم والإلحاح على الله بالدعاء بصلاحهم واستقامة حالهم وبإعانتهم على مسؤولياتهم وولايتهم. هذا واجب على العلماء وعلى الأمة وعلى كل من له كلمة ومقام في المجتمع. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة هي القيام بهذه الواجبات من حقوق الله جل وعلا وحقوق كتابه وشرعه وحقوق نبيه صلى الله عليه وسلم وسنته وحقوق المسلمين أئمتهم وعامتهم، وبهذا يقوم الدين ويتحقق الخير وتستنزل البركات وتدفع النقم والبليات وتهاب الأمة ويدحر العدو ويقمع أهل الأهواء. وهذا كله دين يدان به لله جل وعلا، لا من أجل فلان ولا من أجل فلان، وإنما لأن الله شرعه وتعبد عباده به، وهو من رحمته تعالى بخلقه. فالدين دين الله جل وعلا هو نظام المكلفين الذي يحدد مسؤوليات الواحد منهم في دنياه تجاه ربه جل وعلا بالتعبد له بما شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والأهواء والبدع، وتجاهي نفسه بأن يؤمن نفسه من النار ويؤهلها لسكن جنات تجري من تحت الأنهار، فتطيب حياته في الدنيا وتطيب حياته في الأخرى. عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. وأن يسلم الإنسان من أذية الخلق ويتحلى بالإحسان إليه فيحشر يوم القيامة في صف المحسنين، والله تعالى يحب المحسنين ويجزي المحسنين ولا يضيع أجر المحسنين، بل يجزي الإحسان بالإحسان ويجزي المحسن بأحسن عمله بمعدل ومعيار أحسن عمله لا بأوسطه ولا بأدناه، ثم يزيده جل وعلا إحسانا فوق ما يستحق من فضله. فإذا نصيحة المرء أو قيامه بالنصيحة أو أداء النصيحة لأهلها هو نصيحة منه لنفسه وموجب سعادته في حياته وبعد رمسه، والله أعلم. الذي يليه
الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث يبين الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من اتبعه بإحسان تجاه الدين والمسلمين، وهذا الواجب حق لله جل وعلا عليه. فالأصل هو الدعوة، الدعوة إلى الله جل وعلا، هذا هو الأصل، البيان والإرشاد، كما قال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم من الله فضلا كبيرا. قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني بالدليل البين من الكتاب والسنة، من القول الصائب والمثل السائر، بالحكمة، لأن جملة الناس إذا ظهر لهم الحق قبلوه، لكن يقعون في خلافه لجهلهم به، وهذا وهؤلاء هم الفئام الكثيرة من الناس. فإذا قيل لهم قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح، قال أولو العلم، قبلوا ما عندهم إشكال، لأنهم فطروا على توحيد الله ورغبوا في فضل الله وخافوا ورهبوا من عذاب الله. ولا فيه عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر يترك الحق عمدا وهو يعلم به إلا لموجب في نفسه خفي ووسوسة من شيطان جني أو إنسي. فهؤلاء يدعون بالحكمة بالبيان: لا تكلف نفسك، أوضح الحكم مقرونا بدليل، وثق بالقبول ولو بعد حين، والموعظة الحسنة لفئة دون هذه الفئة، أقل من هذه الفئة، لأحد من الناس ترك شيئا من الواجب أو ارتكب شيئا من المحرم لشهوة في نفسه، لشهوة في نفسه. قد يكون علمه عنده علم بالواجب أو بالمحرم، لكنه صار عنده ضعف نفس وتسويف وتأويل، فهذا يحتاج إلى زجر، فيدعى بالموعظة بالترغيب والترهيب وذكر أيام الله جل وعلا ومثلاته في من خالف، في من عصى أمره وارتكب نهيه من أمة أو فرد. ولذا أكثر الله جل وعلا في القرآن العظيم من القصص ونبه على العبر من هذه القصص، وحذر وأنذر. هذه هي الموعظة الحسنة، الترغيب بفضل الله عز وجل وذكر نماذج من فضله ونماذج من تفضل الله عز وجل عليه من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، والترهيب من وقائع الله وأيامه من عصاه من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين. فإن الترغيب والترهيب والوعظ دواء للقلوب ونور البصائر وإعلان الهمة وحامل على الخوف من الله جل وعلا والرجاء له والطمع في فضله. يلي هاتين الفئتين فئة أقل بكثير، وهي تمثل أفرادا في المجتمعات لا جماعات، وهؤلاء هم من فعل المحرم أو ترك الواجب لنوع شبهة وتأويل يكون مخطئا فيه هو أو متعمدا لهوى، فمثل هذا يحتاج إلى تفريغ وملء، أن تنقض ما في نفسه من الشبهات وأن تملأ قلبه من الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحات والبراهين القاطعات وكلام أهل العلم وترجيحهم للراجح بأدلته. هذا يحتاج إلى مناظرة، والمناظرة لا تكون أمام العامة، لا تكون أمام العامة ولا تكون في حال انفراد مع أهل الهوى والشبهة، لأن المناظرة إذا كانت أمام العامة فتنتهم، فقد تدخل شبهات المخالفين في القلوب ثم تثبت فيها ولا تخرج، هذا خطير جدا. ولا تكون حال انفراد منك أنت بصاحب الهوى، لأنه قد يغلبك بالحجة وإن كانت باطلة، بزخرفة الحجة والاعتراض على الدليل، فلا بد أن يكون معك من يعينك ويأخذ عنك بطرف ويردك لو أخطأت ويوضح ما قصرت فيه. وإذا لم تجد هذا فيكفيك النقل عن أهل العلم السابقين والمعاصرين في مثل الموضوع هذا، أن تجمع الأقوال التي فيها تفنيد الشبهات ورد الضلالات بالأدلة، مع أنك تحتاج إلى ضراعة إلى الله عز وجل أن يسدد رميك وأن يعمق فقهك وأن يثبت جنانك وأن يؤيدك بنصر من عندي برهبة، يرهبك صاحب الهوى كما يقول صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. أما المناظرة اللي يسمونها المفتوحة أمام الجمهور أو تنفرد أنت أمام جماعة من أهل الأهواء، هذا خطر عظيم وشر كبير وفتنة وضلالة، فليحذر هذا. ومن ذلك ما يجري الآن من الخوض من الإنترنت مع أهل الأهواء، مع أن الذي يخوض ليس أهلا للمبارزة والحرب، إما لضعف علمه وإما لنقص عقله وإما لنقص ثبات قلبه وإما لكونه مدخولا بهواء وعزة لغير الحق لنفسه، هذا أمر خطير جدا. المقصود أن الأصل هو الدعوة إلى الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وهذا الجهد هو الكبير وهو العظيم وهو الغالب وهو الدائم في كل زمان ومكان، هداية العباد إلى هدى رب العباد بالكلام، الدعوة، بحسن الاستقامة، بسعة الصدر والحلم، هذا هو الغالب وهو الممكن لأكثر الناس. يبقى الرابعة وهي المجادلة بالتي هي أسوأ، من لم يقبل الحق بعد بلوغه فهذا لابد من إلزامه بالحق ومنعه من إظهار الباطل ونشره بالقوة إذا قدر عليه، لابد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر الدعوة فيكتب الكتب ويرسل الرسل، ثم بعد ذلك يقاتل من لم يمتثل، حتى كان قبل أن يغير على القوم يستمع الفجر، فإن سمع آذانا كف عنه وإن لم يسمع أغار عليهم، مع أنه وصلهم الخبر وبلغتهم الحجة، لكن احتياطا. وأحيانا قد يغير على القوم وهم غارون أي غافلون، لأنها بلغتهم الحجة ولأن المصلحة الراجحة في مداهمتهم ومفاجأتهم. فالمقصود أن القتال قتال الناس لا يلزم منه قتلهم، لا، المراد إلزامهم. وكثير من الناس إذا رأوا الرجال والسلاح أعلنوا الاستسلام. فالأول هو الدعوة والبيان، هذا هو الأول، بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلة بالتي هي أحسن، كل حسب حاله وقدرته. والثانية هي بعز السلطان، بالهيبة والرهبة، بتجيش الجيوش وإعداد القوة وكذا وكذا، هذا يكفي أيضا فئام من المنحرفين والضالين والمعرضين. والفئة الأخرى هي التي تقاتل تباشر بالقتال حتى تعلن الولاء والاستسلام لله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لقواده إذا أرسلهم أنهم إذا حاصروا أهل قوم يدعوهم إلى ثلاث: الأولى الإسلام، والثانية الجزية وهذه خاصة بأهل الكتاب والمجوس، والثالثة القتال وهذا لعامة المشركين. فأولا الدعوة، ثم بعد ذلك الترهيب والتهييب، ثم بعد ذلك القتال، ومع هذا يعرض عليهم ما يوفر الكلفة ويحفظ على المودة والصلة ويعطي نموذجا للآخرين في حسن المعاملة. فإذا توقف على القتال فيقاتلون، الذين ظلموا يجادلون بما يسوءهم بالسيف والسنان. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، جادلوهم بما يسوءهم. فهذا هو القتال، الغاية منه إيش؟ أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أن يقروا لله جل وعلا عالمين معتقدين جازمين بربوبيته جل وعلا، خلقه وتدبيره لملكه وخلقه، وبكماله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وبإلهيته وعبادته، وبالخضوع والاستسلام له بالتعبد له جل وعلا بما شرع، ومجانبة الشرك والبدع والشركاء وأهل البدع، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. مقتضى ذلك أن يخلصوا لله التعبد بدينه ابتغاء مرضاته واتقاء سخطه وعقوبته، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، لا إله حق إلا الله، فكل مؤله سوى الله تعالى فإلهيته باطلة وتأليهه باطل والتأله له أي التعبد له باطل، لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أن محمد رسول الله، مقتضى ذلك الإيمان بنبوته ورسالته وختم النبوة به وعموم رسالته وبحسن دينه وكمال شريعته وبوجوب اتباعه دون غيره، وأن شريعته ناسخة لما قبلها من الشرائع مبطلة لها، وأنه بعث بدين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه، أن الدين عند الله الإسلام، رضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومقتضى ذلك أن يصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، كل ما أخبر عنه من أمر الدنيا والآخرة أن يصدق فيما أخبر، وأن يطاع فيما أمر على قدر الاستطاعة، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأن يجتنب ما نهى عنه وزجر الجملة فلا يقترب منه أصلا، ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع، لأن شريعته أبطلت نسخت ما قبلها من الشرائع. هذا أبران، علم واعتقاد وعمل بالقلوب وقول بالألسن، هذا ظاهر الاستسلام الظاهر والباطن. ما دليله ما برهانه؟ التطبيق، التطبيق أن يقيموا الصلاة فيوحد الله عز وجل بأركانهم وجوارحهم، لأن الصلاة تجمع أنواع العبادة، الذكر والدعاء والخضوع والذل والرغبة والرهبة والإقبال على الله عز وجل والانصراف عن من سواه، في التوحيد الفعلي. ويؤتوا الزكاة هي التوحيد المالي، أن يبذلوا المال على وفق الشرع لمستحقه ابتغاء مرضات الله جل وعلا وشكرا لله على نعمه وإحسانه، وليعينوا أنفسهم وغيرهم على طاعته، ولينشروا دينهم. ولذلك الزكاة موزعة، منها ما يخص الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم، ومنها ما يخص العاملين إذا لم يكن لهم مخصص بيت المال عاملين عليها، وهم كل من جمع الزكاة يستحق أن يأخذ من الزكاة، حرام، أحرم من دم الخنزير إذا كان ليس مستحقا لذلك. العاملون عليها المكلفون من ولي الأمر إذا كان بيت المال لا يغطي حقهم رواتبهم وخصصاتهم، فيعطون من الزكاة، والذي يعطي ولي الأمر ما هو العامل يأخذ منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استعملناه على عمل فليأتنا بقليله وكثيره، ولا يقبل هدية، لأن هدية رشوة. ما هو العامل عليها من جمع الأموال، ترى من جمع الأموال مثل ما يجري اليوم ما له حق والله ولا فلس. من الذي يعطيه؟ يعطي ولي الأمر؟ لا، ما أعطى، يعطيه من وراءه يجمع، ربما يجمع لنفسه أو يعطيه لجهله. الحاملون عليها الموظفون الذين يخرجون لصنفين من الزكاة: الأموال الظاهرة وهي الزروع والثمار. من المسؤول عن زكاة، عن قبض زكاة الزروع، خرص زكاة الزروع والثمار وقبضها؟ أفراد الناس أو ولي الأمر؟ ولي الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجماة. والثاني المواشي، بهيمة الأنعام، كذلك يبعث الجماة على الموارد، يحصون الأموال ويقدرون النساء أن الزكاة ويقبضونها ويصرفونها وفق ما وجهوا به، لا أن يجتهدهم. يفهم هذا؟ يقول اجمع لك 10% 5% ما يعطونك الناس، ما يحل يأخذ ريال واحد إلا بعلم الباذل وإذن ولي الأمر. ولا ملزوم تجمع أنت؟ من اللي ولاك أنك تجمع؟ هذه مسؤولية ولي الأمر، ينتبه لهذا، غلط. لا يأكل واحد حرام باسم الدين، هذا من أخطر شيء. لا يقبل الله دعاك، ولا تقبل صدقتك، ولا والثوب الذي لبسته من حرام لا تقبل صلاتك فيه، إلى غير ذلك. فأهل الزكاة الفقراء وهم الذين لا يجدون شيئا أصلا، والمساكين وهم يجدون شيئا لا يكفيهم، والعاملون عليها وهم المكلفون بتقديرها واستلامها وتسليمها لبيت المال أو صرفها لمستحقها من قبل ولي الأمر. أما الأموال الباطنة اللي هي الذهب والفضة وعروض التجارة، فهذه لصاحب المال نفسه أن يصرف الزكاة ما لم يطلبها ولي الأمر. إذا طلبها ولي الأمر لازم تسلم له، لو قلدوا بها القردة والخنازير تعطى أيام، ما يقال لا هذه الأموال يأخذونها ويعينون بها النصارى. ترى هذا كلام أهل الأهواء والباطل، هذا كلام دعاة السوء، هذا ما كلام الخوارج، هذا كلام الذين يسعرون نيران الفتن في الأمصار. تعطى الزكاة، زكاة المال الباطن، لولي الأمر إذا طلبها ولو قلد بها القردة والخنازير كما قال العلماء رحمة الله. يصير الدين عواطف، الدين علم حجة. الزكاة، فأهلها هم الفقراء والمساكين والعاملون عليها الذين لا يغطي رواتبهم بيت المال ويأذن لهم ولي الأمر. والمؤلف قلوبهم ما هم الشغالة والسواق يعطى مشان يشتغل أكثر، مشان توفر المصاريف، مشان يتحبب إليه، لا. والمؤلف قلوبهم الرجل العظيم، شيخ القبيلة ورئيس المنطقة ومن يخاف شره على الإسلام وأهله، أو يرجى خيره، أو يمكن من وصول الدعوة إلى من تحت ولايته. الناس العظماء الوجهاء الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة ما بين جبلين، عطى من لا يخشى الفقر، يتألفهم على الإسلام لمن تحتهم. فهؤلاء المؤلفة قلوبهم هم بالمساكين والدراويش والضعفاء، هؤلاء أعطهم صدقة من عندك، إحسان منك، وقل له إن هذه صدقة، لا تقول ترى هذا من راتبك، يظن مسكين إن هذه زيادة في راتبك، لا قل هذه صدقة، وقل من فاعل الخير، لا تقول مني. ترى بعض الناس وخصوصا الحريم وأشباه الحريم من الرجال أبدا دساسي، الصدقات الزكاة تصرف للشغالة والسائق واللي مثلهم، غلط، تعدي على حدود الله وكذب على الله، تلقى الله يوم القيامة ما برئت ذمتك من الزكاة، ولا تعطيها من تلزمك نفقته، من تلزمك مؤونة لا تعطيها، ولهذا ينص الفقهاء أنه لا يحابي بها قريبا ولا يدفع بها مذمة تعير الناس ولا يقي بها ماله يوفر المصاريف، فتعطى الزكاة خالصة لوجه الله عز وجل، تعطيها أبعد الناس منك ولا تعطيها أقرب الناس إليك، لأن أقرب الناس إليك أنت مضطر ملزم وموجب عليك النفق عليه، فإذا قصر مالك وعجزت لكثرة من بطرفك وهم درجات في الترتيب راجع أهل العلم والفتوى يفتونك هل يجوز تعطيهم الزكاة أو لا، فهذه مسألة مهمة. كذلك من أصناف أهل الزكاة الغارمون، الغارمون، الغارمون صنفان، صنف غرم لإصلاح ذات البين، يعني سعى في إطفاء فتنة ودفع شر وتحمل حمالة مالية من أجل ذلك، فهذا يعان لأنه سعى في الخير للمسلمين، سعى في صيانة الحرمات، سعى في عصمة الدماء، سعى في الدفاع عن الأعراض، فيعطى من الزكاة تقديرا له، هذا مصرف من مصاري بيت المال. وإذا أن ولي الأمر غفل عنك في مالك الباطن لك أن تعطي من علمت هذه حاله غير محاباة، قدر الكفاية والتوثق منه، ترى بعض الناس يزور أوراق وكذا وكذا ويجمع مش أن يجمع الأموال، ما كل من ادعى يعطى، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، فهؤلاء هم الغارمون، صنف من الغارمون. الصنف الثاني من ابتلي بجائحة أذهبت ماله، عرف أنه تعرض لحادثة حريق مشهوره بالغنى، تعرض لحريق أتلف ماله، تعرض لغرق عطب، النقل ماله من بلد إلى بلد تعرض لغرق في البحر أو مصادرة أو تلفت ثمرته أو مثل ذلك، يشهد شهود ثقات عدول بأن فلان أصابته جائحة، فهذا من الغارمين، يعطى على قدر غربة، على قدر دينه ومؤونة أهله حتى يغنيه الله. وفي الرقاب، الرقاب هم الناس الذين أسروا من الكفار ورأى ولي الأمر المصلحة في فرض الرق عليهم ووزعهم على المجاهدين وحظ الشرع على اعتاقهم وعدد الأسباب التي تقتضي العتق ورتب على ذلك الأجر العظيم، وأن من أعتق شخصا ابتغاء وجه الله قال أنت حر لوجه الله يعتق الله عز وجل بكل عضو من المعتق، عضوا من المعتق حتى فرجه بفرجه، فهذا هو الرقاب. ولو أنه سعه في يشري نفسه من سيد بمال مقسط مثل ما كان من بريرة مولاة عائشة رضي الله عنه، فيعطى ما يسدد أقساطه ويعتق نفسه يعان على ذلك. هذا هو الرقاب، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، ستة. السابع في سبيل الله، في سبيل الله انتبهوا، سبيل الله عز وجل هو الجهاد في سبيله لإعلاء كلمته، قتال الكفار، قتال الكفار، هذا القول الراجح وهذا اللي عليه الجمهور، قتال الكفار إذا لم يكن لهم في بيت المال ما يعين المقاتلين على المؤونة والسلاح والذخيرة. أما إذا وجدت وزارة الدفاع ووزارة الحرب صار للناس رواتب وتشرى لهم الأسلحة وتوفر لهم الذخيرة، هذا ما يصير مصرف عليهم. لما المصرف إذا كان عجز بيت المال عن هذا فهو يفض الكلفة على الناس، كل على حسب حاله. إذا عجز عن التسديد، يعني ما في البيت المال شيء، أو أنه أخذ دين يسدده من موارد بيت المال في المستقبل، فلا يعطى المجاهد في سبيل الله شيء في هذه الحال. أما إذا كان ما في شيء ولا يتحمل بيت المال الدين، فولي الأمر يوزع الكلفة على الناس على حسب حالهم، والبذل في هذا من نفيس القرب لما فيه من إعلاء كلمة الله. أما أخذ الزكاة لبناء المساجد أو بناء مقرات الجمعيات أو لإعالة الفقراء أو بناء المستشفيات أو غير ذلك، أو كما يقول للدعوة إلى الله، ترى هذا كله ما يصح على القول الراجح، ما يجوز. الجهاد في سبيل الله حمل السلاح لإعلاء كلمة الله، وأما هذه الأمور فهذه من الصدقات، من الصدقات، من بيت المال، من التبرعات، لكن ما تؤخذ باسم الجهاد. وهذا تأويل حديث استغله أهل الأحزاب والجماعات المغرضة لاستنفاد ثروات المسلمين لتحقيق أهوائهم ومصالحهم، فليحذر هذا الشيء. في سبيل الله إذا أطلق أو الجهاد في سبيل الله، والقول بأن الزكاة تؤخذ تبنى بها القناطر والسدود والمستشفيات والمرافق العامة والمساجد، هذا قول ضعيف من حيث الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده ما جمع تبرعات، بنى مسجده، شراه الأرض من أيتام الأنصار، وجعل النخل اللي فيها أعمدة، وجعل الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بأنفسهم، وإلى أمس يوم أطلع أنا ما في مسجد يبنى بتبرعات، هذا يجيب خشب وهذا يجيب حجر وهذا يجيب عصبان وهذا يجيب كذا، بكل بلد بلدان المسلمين. والجمع اللي صار تسول وإحراج للناس ويصرف على غير وجه الشرع، هذا كله محدث يجب الحذر منه من أهله. الزكاة قسمها الله عز وجل بين أهلها من فوق سبع سماوات، لم يكل قسمتها إلى نبي مرسل، أمانة النبي المرسل عليه الصلاة والسلام، ولا إلى أحد المسلمين، قسمها بنفسه. فلا بد أن تؤتى الزكاة، تعطى على الوجه الشرعي وتصرف في المصرف الشرعي، ومن سلم زكاة لولي الأمر برئت ذمته بالإجماع. ليش تترك اللي تبرأ الذمة به بالإجماع وتأخذ محل مظنة الإصابة وتكون مفرطا لست مطمئنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل الناس حتى يعلنوا استسلامهم لله تعالى علما واعتقادا وعملا قلبيا
وشهادة على أنفسهم لا يقبل من كافر الإسلام إلا بأن يتلفظ بالشهادتين، إلا إذا كان أخرس لا ينطق، وإذا كان يكتب يكتب ما يقبل. وإذا قال أسلمت لله كفى، لكن لا بد أن يدل على استسلامه لله جل وعلا ودينونته له سبحانه وتعالى بدينه. أريد أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، يعني أرفع عنهم السلاح وأراقبهم، ما هو أرفع خلاص لا أراقبهم. فمن ارتكب جناية توجب قتله قتل بها، هذا بحق الإسلام. من أمثلة ذلك إذا قتل شخصا، إذا قتل غيره متعمدا فيقتل به قصاصا إلا أن يعفو أولياء الدم بمقابل أو بدون مقابل. ومن ذلك إذا زنى بعد إحصان، بعد الزواج الصحيح ثم زنى، فإنه يرجم حتى يموت. ومن ذلك إذا فعل فعل قوم لوط أو فعل به يقتل. ومن ذلك الردة عن دين الإسلام والبراءة من الإسلام. ومن ذلك قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله، فهذا يؤاخذ بجنايته، فإن كانت معصية فمعصية، وإن كانت ردة وكفر فكفر. فإذن ما يترك الناس على هواهم، لابد من أنهم يلزموا بالحق، يعرض عليهم الحق، إن قبلوه قبلوا فذاك، ما قبلوه يرهبوا. وقلب السلطان الذي مثل المسواك يعدل السيف، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وجزاءه عقوبته للمخالف يزجر، لو قيل للناس اللي ما يصلي الفجر يؤخذ عليه 5 ريالات يوميا غصت المساجد بالناس، لو قيل لهم تأخر ترقيته في الوظيفة يفصل عنه الكهرب ما جلس البيت أحد، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. الناس يحتاجون إلى ترهيب، وما قيمة السلطان إلا الهيبة والرهبة. فإذا لم يجد ذلك فالقتال، تجهز الجيوش تعد القوة ويقاتل. فالإسلام هو الدين الحق، هو دين الفطرة، من سلم من الهوى والشبهة لا بد أن يقبل دين الإسلام. ولذلك يقول تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، هذا الأصل. فإن منع من قبوله شهوة رغب ورهب، وإن منع من قبوله شبهة كشفت الشبهة وردت الضلالة، وإذا امتنع عن قبوله لخبثه وطغيته وعناده وعن جهيته فبالسلاح يؤدب، يقتل، يؤسر، تؤخذ عليها الجزية، يفرض عليها الرق، لابد من القوة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. لنا الظاهر ما نظهر الاستقامة، قبلنا منه، ومن أظهر جناية عاملناه بمقتضاها. فليستتر الناس بستر الله، فإنه من يبن لولي الأمر صفحة عنقه يكن فيه كتاب الله. هكذا ينبغي أن يفهم دين الله، يفهم دروشة وآواء تفسيرات صوفية وعاطفية كذا، لا، هذا دين الله. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لمسؤوليته التي كلف بها قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. فهذه مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهي مسؤولية أولي الأمر من الأمراء والعلماء بعد وفاته وإلى أن يأتي الله بأمره، ومن قدر على ذلك وقصر فيه فالله محاسبه ومجازيه، ومن عجز عن ذلك فالله تعالى لا يؤاخذه بل يلطف به ويرحم لأنه بذل ما يستطيع. لا بد من فهم هذا، هذا دين الله، لازم أن يفهم على وجه، على وجه، على مراد الله تعالى وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح من التفسيرات المحدثة والأهواء الباطلة والخنوع والذلة من غير مبرر ومن غير تسلط، هذا لا يجوز ولا ينبغي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وكل خير لا بد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم.
الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث العظيم ينصح به النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، وهو الذي وصف الله عز وجل بقوله: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن حرصه صلى الله عليه وسلم ورحمته ورأفته بالمؤمنين وجه لهم هذه النصيحة، يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لأنه صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر الله، يأتوا منه ما استطعتم. أمرتكم بالصلاة صلوا قياما مقيمين للصلاة بكامل شروطها وأركانها وواجباتها وسننها، واجتنبوا مبطلاتها ومكروهاتها ونقصاتها. عجزتم عن شيء اتقوا الله ما استطعتم، صلي قائمة فإن لم تستطع فالقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فكل ما أمر الله به يجب الإتيان به على أكمل وجوهه المستطاعة، لأنه مقصود لذاته، فالمأمور به مقصود لذاته ومصلحته كاملة أو راجحة للمأمور، فهو مقصود لذاته يحبه الله عز وجل ويعلم ما فيه سبحانه وتعالى من المصلحة العاجلة والآجلة والمثوبة والكرامة في الدنيا والآخرة، وما في تركه من الخسران والهلاك في العاجلة والآجلة. المأمور به مقصود، ومراد من المأمور به أن يأتي منه ما استطاع، ومقصود للآمر ومراد للآمر، وهو رحمة من الآمر بالمأمور، وهو خير وبركة في العاجلة والآجلة. ومن ذلك أركان الإسلام، من ذلك الواجبات المتعلقة بها، من ذلك ما أوجبه الله عليك لغيرك كائنا من كان، هذه واجبات، هذه عبادات، هذه قربات، هذه طاعات، هذه خير في العاجل والآجل، هذه نور، هذه صلاح، هذه تقوى، هذه كرامة، إلى غير ذلك. القسم الثاني المنهي عنه، والمنهي عنه مراد لغيره، المنهي عنه لتحقيق غيره، لأن فعله يضعف امتثال الأمر، ولأن فعله يحمل على ترك امتثال الأمر، ولأن فعله يؤدي إلى فساد، فساد قلب وفساد جوارح وفساد فطرة، وإلى شر. فما نهى الله عباده عنه فمفسدته كاملة أو راجعة، ومن مفسدته أنه يضعف امتثال المأمور به ويقلل من التلذذ بفعل المأمور به، وربما حمل على بغض المأمور به وهجره وتركه والسآمة منه والملل. فالمنهي عنه مراد لغيره، مراد بحفظ المأمور، يراد به استصلاح الناس، يراد به دفع الفتنة والشر عن الناس في العاجل والآجل. فكل منهي عنه فهو على غير مراد الله جل وعلا الشرعي القدري الشرعي الديني، فليس من دين الله. كل منهي عنه ليس من دينه، ولا يجوز التقرب إلى الله عز وجل بشيء منهي عنه. غاية ما فيه الإباحة عند الإكراه وفقد الاختيار والاضطرار، أو مراعاة اتيان أدنى المفسدتين لاتقاء أعلاهما، فيكون مباح لهذا الظرف العارض وهذه الحالة المعينة فقط، لكن ما يكون لك أجر فيه، لأنه ليس من دين الله. يعرف هذا. كذلك إذا فعل خطأ ما عليه أجر، لكن يباح لك، بمعنى أنه ما ينحك الإثم لأنك أخطيت، والبنات أخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لا بد من فهم هذا. يرشد صلى الله عليه وسلم الأمة، يقول ما أمرتكم به، يعني بادروا إليه وهبوا له وانشطوا فيه وارغبوا فيه وكملوه واغتبطوا بأدائه واعتذروا عن القصور فيه، قصور لغير اختياري، وتوبوا من التقصير فيه ما أمرتم به. وأما ما نهيتم عنه فاجتنبوه وأبعدوا عن حماه ولا تقربوه ولا تحدثوا أنفسكم بمقارفته ولا تعظموا من ارتكبه ولا تعذروه، لا تبرروا عمله. غاية ما فيه أنه يوصف جاهل، هل أحد عاقل يرضى أن يوصف بالجهل؟ أنه مخطئ يعني غير مؤاخذ، لكن ما هو ماجور. الناس كذلك غير مؤاخذ لنسيانه، إنه غير قاصد أصلا. الذاهل عنه لغياب عقله أو لأمر طرأ عليه وأفقده الشعور أو نحو ذلك، فلا يبرر ارتكاب النهي أبدا. ارتكب نهيا ينهى عن ذلك، ويعامل بما يقتضيه الشرع. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لابد من فهم هذا. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، يعني بادروا إليه وافعلوا ما يمكنكم، لا تتركون ما تقدرون عليه، فإن استطعتم كله على أحسن الأحوال هذا هو المطلوب، وإن عجزتم عن شيء وقصرتم عن شيء فأتوا منه ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، يعني ابعدوا عن حماه. قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني تقرأ فلا تعتدوها. فإذا كنت صائما فلا تداعب المرأة، أصح لا تسمح لها تحط طيب بالفراش، اجتنب جميع المهيجات، لا تحدث في هذا الشيء، هذا رفض، منهي أنت عن هذا في حال الصيام، وهكذا في حال الإحرام. فلا تقربوه، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه النصيحة للنبي من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في هذين الأمرين، باعثها أنه مما أوحى الله إليه ما عرف في الواقع أن أمما هلكت بتكلفها بأمرين، بكثرة سؤالها ليس على وجه الاسترشاد معرفة الأحكام، ولكن على وجه التعنت والتعجيز والتكلف، فلا تفعلوا هذا لأن هلكت به الأمم. بنو إسرائيل كمثال في زمن موسى عليه السلام، واحد غني رجل أعمال مثل ما يسمونه، له وارث، له وارث يعلم أنه إذا مات هو الذي سيرثه، فأغواه الشيطان وأخذه الطمع فقتل مورثه استعجالا للميراث، وليغطي على جريمته رفع دعوى، قال قريبي هذا قتل جناية، من قتله؟ ليعمي عن نفسه، أنا أطالب بحقه، أطالب بالدم، ليعمي على نفسه. بنو إسرائيل أهل علم، قوم موسى عليه السلام، تلاميذ موسى عليه السلام، فهم أهل علم، أشكل عليهم الأمر ما أفتوه، رجعوا إلى موسى عليه السلام لأنه هو ولي الأمر واستفتوا، فلما استفتوا موسى عليه السلام رفع الأمر إلى الله عز وجل، فأجابه الله عز وجل أن مر قومك أن يذبحوا بقرة، يذبحوا أو ينحروا، ها لفظ القرآن يذبحوا، لأن الذبح للبقرة وما دونها، والنحر للإبل خاص، شو العبارة دقيقة جدا، أن يذبحوا بقرة ويأخذوا عظما منها ويضربوا به الميت يحييه الله جل وعلا ويخبر عن قاتله. فضيحة ولا ما هي فضيحة؟ فضيحة، لأن الله عز وجل تعهد بهذا الفعل منهم أن يحيي الميت فيخبره عن قاتله، فبدل أن يستجيبوا ويطلع لأي مكان في بقر ويشتروا البقرة ويذبحوها ويضربه بعظم تكلم، قال لا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. ما ندري والله وش البقرة هذه، نبي يعلمنا ما هي، يعني ما هي من ناحية السن. فقال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا هي كبيرة سدس ولا أرباع ولا كذا، ولا هي جذعة بين ذلك، ثني يعني اللي يصلح في الهدي أو ما يشبه ذلك. خلاص سؤال طرى وجاء الجواب الحمد لله ميسر، البقرة على أسنان منها الصغير والكبير وهم أهل نهر وهل زراعة وكثير البقر ما في إشكال. فراحوا يتعنتون مرة أخرى قالوا ادعوا ربك يبين لنا ما لونه. يا جماعة وش قصدكم باللون؟ المقصود تذبح ويأخذ عظم منها ويضرب الميت يحييه الله عز وجل ويخبركم عن قاتل، هذه مشكلتكم أنت، ما هي مشكلتكم اللون. قالوا لا ما لونه، تشدد ولا لا تشدد تكلم. فقيل لهم إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين بلون الخيل الأشقر الأدهم، يعني أدهم يميل للانفتاح عسلي مثل ما يقولون، جميلة جدا يعني لون جميل مغري، وإذا صارت سمينة تصير أجمل بعد. فذهبوا ولما ما كفاهم هذا قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني هل هي كدادة مستعملة بالأرض تحرث وتسقي ولا مربات ومدللة يسمونها العوام ربيطة مثل الضحية. ترى الأولين كانوا يشترون الضحية في رجب ويكرمونه من ذاك الوقت إلى أن يجي وقت الضحية، إلى درجة أنهم يحنون رأسه يصبغونه بالصبغ ويغسلونه ينظفونه ويسرحونه يدللونه تقربا لله جل وعلا. فهؤلاء قيل لهم إنها يعني بقرة مدللة مربات مسمنة معتنى بها، لا ذلول تثور الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها، ما فيها عور ما فيها عرج ما فيها عمى ما فيها جرح ما فيها كذا ما فيها عيب أكمل ما يكون. بعد هاي الأسئلة التعنت ذهبوا يبحثون في بيوت الناس وفي المزارع وفي كل مكان، ما وجدوا الوصف ذا إلا عند عجوز لا تملك غيرها وقد عرفت من قبل أنهم مضطرون إلى شرائها. فقالوا كم تبيعين البقرة؟ قالت بملء مسكها ذهبا، ملء الجلد ذهب. فاضطروا ما لهم حيلة خلاص، فجمعوا الثمن ودفعوه وما كادوا يفعلون، يعني بشق الأنفس، هذه ثمرة التكلم كثرة سؤالهم، هذه كثرة السؤال. ولذا نهي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال تكلفا، فكانوا مرة يبدأهم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وأخرى يأذن لهم في السؤال وثالثة يأتي الأعرابي العاقل من أهل القرى والقبائل من غير المدينة فيعذر بجرأته وجفوته وكذا ويسأل سؤالا مفيدا لأنه عاقل محتاج. وإذا لم يكن لا هذا ولا هذا ولا ذاك يأتي جبرائيل عليه السلام في صورة بشر ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المشهور. ليش نهوا عن السؤال؟ لأنه يؤدي للتكلف. ذات مرة فتح النبي صلى الله عليه وسلم المجال للسؤال فسأل واحد وآخر وثالث قام رابع كان يغمز يعير بأمه إنه ما هي مضبوطة. قال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة، فنسبه إلى أبيه رحمة بأمه لأنه مظلومة، وهذا في تزكية للأم وبراءة لها من الشبهة. فهذا مسكين محتاج يعني، لكن ما يسأل أمام البلاء، مفروض يختصر بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل. لكن أمام الناس لو قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ايش يصير؟ فضيحة، إشهار للمنكر والعار، إحداث فتنة وقتل وشر. فاحتمل هذا مش كان. قام آخر قال يا رسول الله أين أبي؟ يقول متوفي. يقول أمي بالجنة ولا بالنار؟ فكان أبوك في النار. فلما أدبر نادى قال تعال إن أباي وأباك في النار لا تجزى، من مات على شركه في النار، مثل ما قصرنا لرجل قال امش أي قبر تجده يعني بقبور الجاهلية فبشره بالنار. فإذا هذا نتيجة السؤال، تكلف السؤال. وقال صلى الله عليه وسلم إن أعظم المسلمين في الإسلام جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم بسبب مسألته. ولما قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قام رجل قال يا رسول أكل عام؟ فكره النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو قلت كل عام لوجبت عليك، ولو وجبت ما استطعت الحج مرة، من زاد فهو تطوع. فإذا هذه سبب كون صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، لأن من كان قبلنا هلكوا بكثرة سؤالهم. وبدت الملاحظة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سألوا، فهذه النتيجة. من أبي؟ يشكك في أمه. أين أبي؟ فقام عمر وجثى على ركبته وقال آمنا بالله ورسوله، يعني كفى كفى، تفتضح الأمور. هذه النتيجة. ولذلك أهل العلم يقولون السؤال ينبغي أن يكون في المجلس إلى خمسة أسئلة، مثل حديث جبرائيل عليه السلام، ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ ما أشراطه؟ خمسة. ولو جمعت كل الأسئلة اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تجدون في مجلس واحد وردت عليه سبعة أسئلة أو ما يزيد عن سبعة. فهذا سبب النهي عن كثرة السؤال. الثاني الاختلاف، واختلافهم على أنبيائهم يعني بترك ما علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اختلافهم في أيش؟ في الدين. الاختلاف في الدين لا بد أن يفرق المسلمين. ولذا العلماء رحمهم الله إذا قرروا المسائل الشرعية الأحكام يقولون المسألة فيها خلاف، ما يقولون فيها اختلاف. الاختلاف الذي يقابل تواجه وفتنة وتحرش بالكلام أو بالسلاح، ففرق بين الخلاف والاختلاف. ولذا قلت لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. فنبه صلى الله عليه وسلم على أن كثرة السؤال مما يضيق على المسلمين ويفهم عدم الثقة في النبي صلى الله عليه وسلم، ويفهم بتكلف السائل المتنطع، هلك المتنطعون. وكذلك ينشأ عنه الاختلاف بين الناس، والاختلاف مفرق بين المسلمين. ولذا قال أهل العلم رحمهم الله تعالى من السنة كلمة جامعة، ما قال رجل بهوى إلا استحل السيف في الأمة. استحل القتل بالتأويل باطل. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن فتن آخر الزمان، ومن ذلك أنه أخبر عن الهرج، وسئل عن الهرج فقال لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني يكون قاتل عن هوى لا عن بينة وتشفي، لا لإقامة حكم لله جل وعلا شرعي، لا، هذا الهرج، الاختلاف، الاختلاط، التقابل، التقاتل الذي يحزم الناس ويجعلهم شيعا، الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يختلفون. فهذا خطير جدا، الاختلاف على الرسل عليه الصلاة والسلام بتعطيل بعض الأوامر أو ارتكاب بعض النواهي والمجاورة، المجاهرة بهذا والتبرير والتعليل لهذا لنصرة المذهب المخالف. ترى بعض الناس يقول الرأي انتسبه للعلم، يصير إمام جامع ولا يصير مدرس دين، ثم يقول الرأي جهلا، فإذا أنه عرض بدأ يتكلف ويبحث في الكتب ويبحث عن الشبهات اللي قالها أهل الأهواء ويستدل بها لتبرير رأيه وإثبات موقفه. هذا انتصر لله ولا لنفسه؟ نفسه. هذا أحدث شرخا في الأمة، وكل أهل الأهواء في الغالب أنهم تكلموا أولا بجهل ثم انتصروا لجهلهم أو بهوى لأنهم منافقون نفاقا اعتقاديا مدفوعون لأجل تفريق الأمة. فلا ينفك أهل الأهواء من هذين أبدا، إما أن يقول بجهل ثم يتبنى قوله وتكلف في لي أعناق النصوص لتفهم بأنها تؤيد رأيه، أو أنه يكون منافق نفاقا اعتقاديا غير مسلم مدفوع لتخريب الأمة، لإفساد الأمة وبث الشبهات ونشر الضلالات، مثل عبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي الذي دخل الإسلام نفاقا وكاد لأهله وغيره. لذلك النبي نهى عن هذا فقال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، تثلوا قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، بعد اعتذار إلى الله عز وجل، استغفار عن القصور الذي هو العجز والنقص غير اختيار، وعن التقصير الذي هو التقصير اللي عن قصد كسل، وما نهيتكم عنه فانتهوا، يعني ابعدوا عنه، ابعدوا عن حماه، اعرضوا عنه، لا تحدثكم تحدثوا انفسكم بارتكابه، لا تجالسوا من ارتكبه، احذروا. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وعند هذا نقف، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا تكميل ما بقي، وأن يزيدنا علما، أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعيذنا من حال أهل الضلال، ونعوذ بالله، ونسأله العصمة جل وعلا بكل حال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك شيخنا، هذا سؤال واحد، يقول السائل أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في وقتنا الحاضر يوجد من له علاقات مع الأغنياء ويأتيه من له الحاجة ليساعده، ثم يسعى لجمع التبرعات لمساعدة هذا الفقير من الأغنياء، ويخصص مبلغا من هذا المال الذي جمعه لنفسه دون إخبار من أخذ منه المال ولا من سيأتيه، فهل فعله هذا صحيح؟ وجهونا ثابكم الله.
هذا هو التأويل الباطل، وهذه هي الفتنة بعينها. إذا عرفت رجلا غنيا يحب الإحسان وعرفت فقيرا محتاجا قل له هذاك محتاج ساعده، هذا لا تجعل نفسك وسيطا، اجعله هو يجتهد ويبذل ما كتب الله له وأنت ما تدري، ليش تشرف؟ لا تجعل نفسك وسيطا، فإن المال فتنة، وفتنة المال أشد من فتنة النساء، ويدخل به التأويل وتأكل الحرام، فلا تسمح لنفسك بهذا الشيء. لا تسمع. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس فقراء مجتاب النمار والعبا من الحاجة فقال خطب الناس وعظ الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هؤلاء بينكم بينهم صلة. وقال: تصدق رجل من ديناره من درهم من صاع بره من صاع تمره من ثوبه وكذا، فاجتمع الناس تسابقوا إلى الخير وصار عنده كوم من الطعام. وتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم فسأل لأناس موجودين عنده: انظروا هذا كونك التوسط بين الناس، هذا أنت في عافية، أنت في عافية، تستطيع تقول للمحسن: هذا أهلك البيت محتاجون، هذا تلفونهم، هذا عنوانهم، هذا كذا، احتسب جزاك الله خير. بعد ما تتوثق أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ربما أنه لو كان غير محتاج ما يرى أنه يعطي، أنت تحمل النتيجة. قل للفقير إن فلان يحب الخير، ذاك الرجل يحب الخير، وربما لو شرحت له عن نفسك أنه يكتب الله لك خير على يديه كذا. أما أن تحمل نفسك عساك تتخلص من ذنوبك، لا تدخل بين الناس في هذا. احمد الله على العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سألوا الله العافية. لما حظهم على الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سألوا الله العافية. فكأنهم تقالوها. قال: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من العافية. الحديث الآخر: ولكن عافيتك أوسع لي. لا يكن تحرج نفسك تدخل نفسك في مضائق ومتاهات ثم يدخل عليك الشيطان بالتأويل والتبرير ثم تبدأ تدافع عن نفسك وربما تسقط في المسألة أنت، ولا تزال المسألة كدوحا في وجه أحدكم يوم القيامة. انتبه لهذا، ما ينبغي، ما ينبغي. أشر، قل هذا هذا ذاك ناس كذا، دل الفقراء على الأغنياء إذا كانوا يسمحون لك هذا. أما أن تدخل وسيط أنت في عافية. ولذلك انظر كيف القصة، هو أراد الخير ودخل يريد الخير والأخير النجم، فكان في عافية. هذا أمر ينبغي الحذر منه، ينبغي الحذر منه. مثل ما قلت لهم، الصحابة ما سووا جمعيات من شان يبنون مساجد أو يبنون مدارس أو شيء، كانوا يساهمون بانفسهم في بناء المسجد. وكذلك كان فيها الصفه التي هي ماوى للمهاجرين المسلمين الفقراء، من جاء مهاجرا الى الله ورسوله ما يملك سكن ولا عنده مال يسكن في هذه الصفه مؤقتا حتى يغنيه الله، يوم يومين خمسه شهر شهرين ثلاثه، فإذا أغناه الله خرج وجاء غيره. عبد الرحمن بن عوف ما رضي يجلس في الصف، قال: أين السوق؟ قالوا: العزو. وراح ورزقه الله وصار من أغنياء المسلمين في الإسلام، كان غنيا في الجاهل. فكانت هذه الصفة مأوى لمن لا مأوى له. فأحد المسلمين يأتي بعذق تمر، وآخر يأتي بخبز، وثالث يأتي بحب يطحن ويعالج وغيره. يصير الناس يساهمون جميعا، لكنك أنت تدخل في الوساطة أنا ما أرى هذا، ولا أرى أن سنجعله ما يسمونه حسابا خيريا. ترى هذه كلها من خطوات الشيطان، يستدرجك الشيطان حتى تقع في الفخ، ما ينبغي. الناس عيال الله، ورزقهم على الله، وأنت ما عليك إلا النصيحة والإشارة، لكن تدخل في أمر أنت فيه عافية وتحرج نفسك ما ينبغ، هذا ما ينبغ. من يستعفف عفه الله، ومن يستغني يغنه الله، هذا الأولى. أنا ما أنصح قديما، كنت أقول للجمعيات يا جماعة لا تسووا مشاريع، مشاريعكم اليوم تبنونها وبكرة تحتاج صيانة، ايش تسووا فيها؟ تقل التبرعات وتمنع، تجي طوارئ وأمور، بعضهم يشرح عليه ويزعل ويهجر، وصارت النتيجة ما قلت. والله رأيناها أبنية أدوار نفاضي ما في أحد، لا تصلح للسكن وهي موقوفة ما تصرفوا فيها. فهذه مشكلة، مشكلة جدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على خير خلقه.